الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المورد الثاني من الموارد الخارجة عن القدر المتيقن من شمول القاعدة والتي وقع البحث فيها هي فيما إذا أقر صاحب اليد بأن ما تحت يده كان سابقا ملكا لشخص آخر، ولكنه يدعي أنه تملكها منه بالشراء أو الميراث أو ما شابه ذلك، ولكن ذلك الشخص الذي أقر له لا يقبل دعوى صاحب اليد بأن ملكيته انتقلت إليه. وينبغي أن يكون واضحا بأن الإقرار لا خصوصية له، فلو فرضنا قامت بينة على أن ما تحت يد صاحب اليد كانت سابقا لملك شخص آخر، من دون أن تدل البينة على انتقال الملكية لصاحب اليد، أو لو فرضنا أن الحاكم كان يعلم بذلك. إذن هسا احنا ناخذ الإقرار كمثال، وإلا لا خصوصية له. شخص يده على دار، الآن يقر بأن هذه الدار سابقا كانت ملكا لزيد، ولكن اشتريتها مثلا منه، فالآن يدي يد مالكية. المقر له يقول بأنه لا أقبل دعواه بأنه اشتراها مني، فكما هو أقر بأنه الدار كانت لي سابقا، الآن أيضا لا تزال ملك لي، فيد صاحب اليد لم تكن يدا مالكية. ففي هذا الفرض تارة نفترض عدم وجود من أقر إليه، بس قال لزيد وزيد الآن لا وجود له، ففي هذا الزين عدم وجود من أقر إليه، فلا يكون مدعي الملكية في مقابل صاحب اليد. غاية ما هناك أنه شنو؟ صاحب اليد أقر بأنه سابقا كانت ملكا لفلان، من دون أن يكون فلان موجودا أو يدعي ببقاء ملكيته، ونتيجة لذلك أن يد صاحب اليد لم تكن يدا مالكية من دون وجود هذا. ففي هذه الصورة لا شك ولا ريب يبقى الشيء عند صاحب اليد لعدم وجود المنازع. وأخرى نفترض وجود من أقر إليه موجود، وهو يدعي ملكية ما تحت يد صاحب اليد. ففي هذه الصورة لو كان من أقر له موجود ويدعي بأنه لا تزال هذه الدار التي أقر بها صاحب اليد لا تزال ملكي، فلو كان عنده بينة تدل على شنو؟ على بقائها عنده، ففي هذه الحالة ينتزع الشيء من صاحب اليد ويعطى لمن أقر إليه وهو المدعي. وثالثة اللي هو محل بحثنا، يفترض إقرار صاحب اليد بكون الشيء الذي تحت يده فعلا كان ملكا سابقا لشخص ثالث، أو قامت البينة على ذلك. ولكن المقر له أو المشهود له مع مطالبته لذلك الشيء لا يمتلك حجة لدعم دعواه، لأن الحجة حسب الفرض إنما قامت على الملكية السابقة من دون إثبات عدم انتقالها لصاحب اليد. واضح؟ البينة شهدت بأنه هذه الدار كانت ملكا لزيد، ولكن لا تدل البينة على أنه لم تنتقل لصاحب اليد. إذن العصارة ثلاثة فروض. الفرض الثالث هو محل بحثنا. الفرض الأول أن يقر صاحب اليد مع عدم وجود المقر له، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب، أو وجوده ولكن عدم دعوة. نعم، ففي هذه الحالة يبقى الشيء ملكا لمن؟ لصاحب اليد. ليش؟ لأنه لا منازع له في الملكية. الفرض الثاني أنه عندما أقر لزيد مثلا، زيد موجود ويدعي بأن هذه الدار التي أقر صاحب اليد بأنها كانت لي لا تزال لي، ففي هذه الحالة لو كانت عنده بينة على بقائها لا تنتزع الدار من صاحب اليد وتعطى للمدعي. وأما هذه الصورة الثالثة، لو أقر لشخص والشخص موجود ويدعي بقاء ملكيتي ما أقر له ولكن لا يمتلك بينة على عدم الانتقال، فهنا ماذا نفعل؟ واضح؟ صاحب اليد يده عليه ولكن أقر بملكيتها سابقا لشخص، وذلك الشخص يدعي ملكيته له الآن ولكن من دون امتلاك بينة أو حجة شرعية تدل على عدم انتقالها لصاحب اليد. واضح الكلام؟ ففي هذه الصورة ذهب المشهور إلى انقلاب المدعي والمنكر، فيكون صاحب اليد هو المدعي والمقر له بالملكية سابقا يكون هو المنكر، اللي يسمونه انقلاب المدعي والمنكر. ويتضح ذلك من خلال معرفة الضابط لتمييز المدعي عن المنكر، وهو من كان قوله مخالفا للأصل أو الحجة الجارية في البين فهو المدعي. لو كان قوله مخالفا للأصل أو الحجة الجارية يكون شنو؟ مدعيا. ومن كان قوله موافقا للأصل أو الحجة فهو المنكر. هذا هو الضابط، صحيح؟
صحيح.
إذا عرفنا ذلك فنقول في الحالات الطبيعية للتنازع من دون إقرار من صاحب اليد يكون صاحب اليد هو المنكر، لأن قوله موافق لقاعدة اليد الحاكمة بالملكية. فيكون قوله موافقا للحجة الجارية. فالضابط ضابط المنكر ينطبق عليه فيكون منكرا. والذي يدعي أن ما تحت يد صاحب اليد له يكون ماذا؟ مدعيا، لأن قوله مخالف لليد للحجة الشرعية. لأن قوله مخالف للحجة، وهي قاعدة اليد القاضية بملكية صاحب اليد. فإذا كان الطرف الآخر هو المدعي في الحالات الطبيعية يكون مطالبا بالبينة. هذا في الحالات الطبيعية من دون الإقرار، دائما صاحب اليد يكون هو المنكر، ومن ادعى عليه لأن قوله يكون مخالفا للحجة لقاعدة اليد يكون هو المدعي، والمدعي مطالب بالبينة. ولكن في مسألتنا هناك إقرار من قبل صاحب اليد بأن ما تحت يده الآن كان سابقا لزيد مثلا، ولكن انتقلت بعد ذلك لي فهي الآن في ملكيتي. فالأصل الجاري هنا هو شنو؟ أصالة عدم الانتقال. هذا الأصل العدمي. الأصل الوجودي أصالة بقاء ملكية الشيء لزيد المقر له، هذا الاستصحاب الوجودي. فيكون قول صاحب اليد شنو؟ مخالفا للأصل. فيكون قول صاحب اليد مخالفا للأصل الجاري، فيكون مدعيا. واضح؟ والمقر له يكون قوله موافقا لأصالة عدم الانتقال، فيكون ماذا؟ منكران. واضح شلون انقلبت القضية بالإقرار؟ زين. وإذا ثبت أن صاحب اليد بإقراره صار مدعيان، فإن كانت له بينة فتثبت دعوى، ويكون ما تحت يده له. وأما إذا لم يمتلك بينة ففي هذه الحالة قال المشهور بانتزاع العين التي تحت يد صاحب اليد وإعطائها لمن؟ لذلك الشخص المقر له. والحاصل في هذه الحالة لا تجري قاعدة اليد، لأنه لو كانت جارية لحكمت بماذا؟ بملكية صاحب اليد. والحاصل في هذه الحالة لا تجري قاعدة اليد، بل المحكم هنا استصحاب بقاء ملكية من أقر إليه بالملكية سابقا. واضح؟ ولتوضيح ما ذهب إليه المشهور نقول من المعلوم أن قاعدة اليد دائما تكون مقدمة على الاستصحاب، إما حكومة بناء على أماريتها، وإما وإما خوفا من الوقوع في محذور اللغوية من جعلها بناء على كونها أصلا. واضح؟ هذا شيء لا كلام. فإن هذا التقديم هو المحكم دائما، إلا أنه استثني من ذلك موردان. هذا المبحث وين يطرح؟ عادة في تعارض قاعدة اليد مع الاستصحاب. يقولون بأنه قاعدة اليد دائما هي المقدمة إلا في موردين. المورد الأول ما مر في المورد الأول الذي ذكرناه من موارد الخروج على القدر المتيقن، وهو فيما إذا كنا نعلم بحال حدوث اليد بفروضه الثلاثة المذكورة التي ذكرناها بالأمس. هناك حيث قلنا بجريان الاستصحاب وعدم صلاحية جريان قاعدة اليد. ليش؟ للتشكيك في قيام السيرة بالنسبة إلى هذا المورد من قبل العقلاء. واضح؟ هذا قد مورد. هنا بعد شنو؟ لم يكن المحكم قاعدة اليد بل الرجوع إلى الاستصحاب. المورد الثاني هي المسألة المبحوثة، وهي حالة وقوع النزاع بين صاحب اليد وبين شخص آخر، فادعى الآخر أن ما بيد صاحب اليد هو لي، وادعى صاحب اليد أن ما بيده الآن كانت سابقا ملكا للخاصم، إلا أنه قد اشتريتها منه، أو مثلا أو وهبها لي، أو ورثتها منه من أي النواقل الشرعية. فهذا المورد أيضا قيل بجريان الاستصحاب ببقاء ملكية الخاصم وعدم جريان قاعدة اليد، لا لأن الاستصحاب يكون مقدما على القاعدة، بل للنكتة التي ذكرناها في ذلك المورد الأول، وهي انقلاب بالنكتة التي ذكرناها من انقلاب المنكر مدعيا والمدعي منكرا، لأن صاحب اليد بإقراره صار قوله مخالفا للأصل الجاري فيكون مدعيا مطالبا بالبينة، وأما الخاصم فيكون قوله موافقا للأصل الجاري فيكون منكرا. ولكن يجب الالتفات هنا أن اعتبار صاحب اليد مدعيان لمخالفة قوله لمقتضى الأصل الجاري متوقف على ماذا؟ على جريان الاستصحاب، على جريان استصحاب عدم انتقال الملكية في هذا الفرض. وجريان الاستصحاب متوقف على عدم جريان قاعدة اليد في هذا الفرض، وإلا إذا كانت قاعدة اليد تجري لما وصلت النوبة إلى الأصل. إذ لو كانت قاعدة اليد جارية لما أمكن جريان الاستصحاب ليكون ملاكا للتمييز، نعم، بين المدعي والمنكر والقول بانقلابهما. فلا بد من البحث في سبب عدم جريان قاعدة اليد في هذا الفرض. واضح الكلام؟ أن جعل صاحب اليد مدعيان هو شنو؟ كون قوله موافقا للاستصحاب. الاستصحاب متى يكون له صلاحية كونه ملاكا للتمييز بين المدعي والمنكر؟ فيما إذا كان جاريا في المقام. وجريان الاستصحاب متوقف على ماذا؟ على عدم جريان قاعدة اليد. فإحنا كون شنو أول شيء الآن؟ نبحث لماذا قاعدة اليد غير جارية، حتى يكون الاستصحاب هو الملاك في التمييز بين المنكر والمدعي. واضح؟ فإذا أول شيء الآن إحنا شنو كنا نشوف؟ بأنه ما هو السبب لعدم جريان القاعدة في هذا الفار؟ فلا بد من البحث في سبب عدم جريان القاعدة في هذا الفار حتى يكون المجال مفتوحا لجريان الاستصحاب. الصور بعد يجب أن يكون واضحا. فالسبب كما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول مجلد الثالث صفحة 339 هو قصور المقتضي، بمعنى قصور أدلة القاعدة عن الشمول لهذا الفرض. بتقريب أن دليل القاعدة إما أن تكون السيرة العقلائية وهي غير محرزة الجريان في هذا المورد الذي أقر فيه صاحب اليد بأن المال الذي بيده كان ملكا للخاص، فيقتصر في السيرة العقلائية على القدر المتيقن، وهي غير هذه الصورة لأنها دليل لبي لا إطلاق فيها أو لا إطلاق فيها. وإما أن يكون دليل حجية اليد هي الروايات، ولا يمكن استفادة الإطلاق منها، إما لتقييدها بالسيرة، نعم، لصلاحية السيرة أو لصلاحية السيرة لكي تكون قرينة على عدم الإطلاق، صلاحية القرينية. والتعليل الوارد في رواية حفص بن غياث التي عللت الحكم بأمارية اليد بأنه لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق، لا تقتضي هذا الدليل، لا يقتضي استظهار جريان القاعدة في الفرض المذكور، إذ لا يلازم من البناء على عدم جريان القاعدة في هذا الفرض اختلال النظام، وذلك لندرة هذا الفرض وعدم غلبته. عدم الجريان في الموارد الغالبة يوجب شنو؟ اختلال النظام في السوق. وأما إذا كانت موارد نادرة فعدم جريان قاعدة اليد فيها لا يلزم منه محذور اختلال نظام السوق. وأما رواية يونس بن يعقوب فهي قد يدعى فيها الإطلاق الشامل لهذا الفرض، حيث ورد في ذيلها أنه من استولى على شيء منه فهو له، إلا أنه قد ذكرنا أكثر من مرة بأن الإمام لم يكن بصدد تأسيس قاعدة تعبدية بحيث يجعل الاستيلاء موضوعا للحكم بالملكية، بل كان بصدد بيان ما بنى عليه العقلاء من كون الاستيلاء غالبا يكون دليلا على الملكية، ولا أقل من عدم إحراز إرادته عليه السلام لبيان قاعدة تعبدية في مقابل بناء العقلاء. زين. فإذا هذه الرواية أيضا لا يستظهر منها حتى هذا الذيل لا يستظهر منه الإطلاق. كذلك لا يسعنا استظهار إرادة الإطلاق، ولذلك لا يسعنا استظهار إرادة الإطلاق مما أفاده عليه السلام. تبقى مسألة قد تبدو مخالفة لما ذهب إليه المشهور في هذه المسألة من عدم جريان القاعدة وانقلاب المنكر مدعيا والمدعي منكرا، وهي مسألة فدك، كما تطرق إليها الميرزا النائيني قدس سره، نذكرها غدا إن شاء الله تعالى لنبين الفرق بينها وبين المسألة المبحوثة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.